بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفض.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مما تمم به الرعيني على المقدمة الجرومية ذكره الإسناد بالإسناد إليه، وهكذا في قوله وحروف الخفض، فلم يذكر حروف الخفض كما ذكرها ابن الجروم.
قال الشارح وفقه الله: قوله فالاسم قدمه على أخويه الفعل والحرف لشرفه، من حيث إنه قد يستغني عنهما في بعض التراكيب، نحو زيد قائم وأبوك رجل كريم ونحو ذلك، وهما لا يستغنيان عنه إذ لا يخلو منه كلام.
المصنف لما بين أن الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، شرع في التفصيل بعد الإجمال على طريقة اللف والنشر المرتب. فقوله فالاسم، الفاء هي فاء الفصيحة، والاسم الألف واللام للعهد الذكري الذي تقدم ذكره في قوله وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال الشارح: قوله أي قول المصنف فالاسم قدمه على أخويه الفعل والحرف في قوله وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فقدم المصنف الاسم على أخويه الفعل والحرف لشرفه، فذكر الاسم بادئ بدء لشرفه لأنه عمدة في الكلام لا يخلو منه كلام، من حيث إنه قد يستغني عنهما، قد يستغني الاسم عنهما عن الفعل والحرف في بعض التراكيب والجمل، فيتركب من أسماء فقط، تكون الجملة مكونة من أسماء. ثم مثل فقال: نحو زيد قائم، مبتدأ وخبر مكونة من اسمين ليس فيها فعل ولا حرف، وأبوك رجل كريم كذلك مكونة من أسماء، هذا معنى شرفه قلنا لأنه عمدة في الكلام، ونحو ذلك، نحو هذين المثالين، والأمثلة كثيرة. وهما أي الفعل والحرف لا يستغنيان عنه، لا يستغنيان عن الاسم بحال من الأحوال، ذلك إذ لا يخلو منه كلام، لا يخلو من الاسم كلام، لا يوجد كلام يخلو من اسم ظاهرا أو مضمرا، بخلاف الفعل والحرف قد يستغنى عنهما. لأجل ذلك قدم المصنف الاسم على أخويه الفعل والحرف. وقد تقدم معنا هذا المبحث، فقلنا قدم الاسم في الذكر لسموه على قسيميه لاستغنائه عنهما واحتياجهما إليه ولأصالته في الإعراب، وأتبعه بالفعل لأنه يقع جزء الكلام، إلى غير ذلك مما تقدم معنا.
والاسم لغة ما دل على مسمى.
الاسم في اللغة العربية والمعنى اللغوي غالبا ما يكون أعم من المعنى الاصطلاحي، فالاسم في لغة العرب ما دل على مسمى. زيد اسم في اللغة العربية لأنه يدل على ذات الشخص المسمى بهذا الاسم، فقوله ما دل على مسمى أي على ذات مسمى بهذا الاسم.
واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان.
واصطلاحا عند علماء النحو الاسم عندهم كلمة، وتقدم معنا هذا المبحث، في مبحث الكلمة، وأن الكلمة في اللغة وفي القرآن وفي السنة هي الجمل المفيدة. يقول: دلت هذه الكلمة على معنى في نفسها، فأخرج الحرف لأنه دال على معنى في غيره، أعني حروف المعاني. فالاسم هذا اللفظ دال على معنى في نفسه، خالد اسم لأنه دل على ذات مسماه بهذا الاسم، دل على معنى في نفسها، ولم تقترن بزمان، لم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وبهذا خرج الفعل. فكلمة زيد مثلا دلت على معنى، وهي الذات المسمى بهذا الاسم، والاسم لا ارتباط ولا تعلق له بالزمن، سواء كان الزمن الماضي أو الحال أو الاستقبال، فهي كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان، نحو زيد وجبل ومكة. فزيد تقدم الكلام عليه، والجبل اسم لأنه دال على هذه الذات، ومكة اسم لأنه دال على هذه البلدة والمدينة. قال: ونحوها، أي من الأمثلة، فإنها أسماء، زيد وجبل ومكة أسماء دلت في نفسها على معنى كما هو ظاهر، وهو كونها، أي هذا المعنى، ذوات مسميات بهذه الأسماء، زيد وجبل ومكة، وليس الزمان داخلا في واحد منها. فزيد لا نقول زيد هو في الماضي أم في الحال أم في الاستقبال، لأن الاسم لم يقترن بزمان. نعم.
وسمي بذلك لسموه، أي علوه على أخويه، لاستغنائه عنهما وافتقارهما إليه كما تقدم بيانه.
ثم ذكر هذا المبحث: وسمي بذلك، أي سمي الاسم اسما، واعلم أن الاسم له حد وحكم واشتقاق وعلامة. أما حده فقد تقدم تعريفه، وأما حكمه الإعراب، وأما اشتقاقه فقوله وسمي بذلك، سمي الاسم اسم لسموه، هذا قول. القول الثاني قالوا من السمة، وهي العلامة، والقولان صحيحان. والشارح ذكر السمو، فالاسم سمي اسما لسموه، أي لعلوه على أخويه، ولأنه سمة وعلامة لمن تسمى به، فالقولان صحيحان. قال: وسمي بذلك لسموه، أي علوه على أخويه، يعني الفعل والحرف، لاستغنائه، لاستغناء الاسم عنهما، يعني الفعل والحرف، وافتقارهما، أي الفعل والحرف إليه. فاستغناؤه كما تقدم تكون الجملة من اسمين أو أكثر، ولا تكون الجملة من فعلين أو حرفين، فلا بد في الجملة أن يكون فيها الاسم، وهذا معنى الافتقار. إذا قال وافتقارهما إليه كما تقدم بيانه، أي في أول هذا الدرس قدمه على أخويه الفعل والحرف لشرفه، إلى آخر كلامه. نعم.
وقوله يعرف، أي يميز عن أخويه بعلامات كثيرة أوصلها بعضهم إلى 50 علامة، اقتصر المصنف منها على 5 علامات لكونها أشهر وأكثر استعمالا من غيرها.
لما بين الحد والاشتقاق وذكرنا الحكم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، شرع في ذكر العلامة، فقال: وقوله يعرف، فالاسم يعرف، أي يميز، يميزه طالب العلم، علمي النحو، عن أخويه الفعل والحرف بعلامات تدل عليه. فكيف تعرف الاسم وكيف تميزه عن الفعل والحرف بوجود هذه العلامات أو بعضها؟ إذن لابد لطالب العلم أن يعرف هذه العلامات. وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى هذه العلامات من التتبع والاستقراء لهذه المادة، قال بعلامات كثيرة تدل على أن هذا اللفظ اسم. قوله كثيرة كما سيأتي، أوصلها بعضهم إلى 50 علامة، منها التثنية والجمع والتصغير وغير ذلك، علامات كثيرة. هذه العلامات منها ما يكون في أول الكلمة ومنها ما يكون في آخر الكلمة. هذه العلامات منها ما هو لفظي ومنها ما هو معنوي وهو الإسناد. وقوله إلى 50 علامة، قال السيوطي رحمه الله: تتبعناها فوجدناها فوق 30، ثم عدها كما في الأشباه والنظائر. إذن يعرف ويميز الاسم عن الفعل والحرف بواحدة من هذه العلامات أو أكثر، قد يجتمع في الاسم أكثر من علامة. وعلمت أن هذه العلامات منها ما يكون في أول الاسم أو الكلمة، ومنها ما يكون في آخره، منها ما يكون لفظيا ومنها ما يكون معنويا. قال: اقتصر المصنف الرعيني منها على 5 علامات، وهذا ما جرى عليه الأكثرون، ومنهم من يذكر 3 علامات، والأمر في ذلك سهل. وسبب اقتصاره على هذه 5 قال: لكونها أشهر وأكثر استعمالا من غيره، وكذا لسهولتها. فعلماؤنا اختاروا هذه 5 علامات أو الأقل تسهيلا على الطالب سيما المبتدئ. وحاصل ما ذكره المصنف من علامات الاسم 5، واحدة معنوية وهي الإسناد إليه، وأربعة لفظية، 2 منها تلحقان الاسم في آخره وهما الخفض والتنوين، و2 تدخلان عليه في أوله وهما الألف واللام وحروف الخفض. نعم.
وقوله بالإسناد إليه، الإسناد علامة معنوية، وهو لغة الإلساق، يقال أسندت ظهري إلى الجدار أي ألسقته، واصطلاحا هو أن تسند إلى الاسم ما تتم به الفائدة، نحو قام زيد، فقام فعل مسند وزيد اسم مسند إليه.
قوله وبالإسناد إليه أي إسناد غيره إليه. قال: الإسناد علامة معنوية أي غير لفظية، الإسناد معنوي، وهو لغة أي في لغة العرب الإلصاق. ذكر ابن فارس هذه المادة وقال: أصل يدل على انضمام الشيء إلى الشيء، فتضم الشيء إلى الشيء تسنده إليه، فإسناد ظهرك إلى الجدار ضم الظهر إلى الجدار، ولازم ذلك الإلساق. قال: وهو لغة الإلساق، يقال أسندت ظهري إلى الجدار أي ألسقته. تقدم معنا كلام ابن فارس رحمه الله تعالى، والأمر في هذا سهل. واصطلاحا أي في اصطلاح علماء النحو، هو هذا التعريف لابن هشام رحمه الله، أن تسند إلى الاسم ما تتم به الفائدة. لذا قلنا بالإسناد إليه أي إسناد غيره إليه، إسناد غيره أي غير الاسم إليه. لذا كان تعريف الإسناد أن تسند إلى الاسم، أن تسند إلى الاسم، يعني هذا الإلساق وهذا الانضمام يكون إلى الاسم ما تتم به الفائدة، لأن من شرط الكلام أن يكون مفيدا. وتقدم معنا تمام الفائدة بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. ثم مثل فقال: نحو قام زيد، فالاسم زيد، والإسناد هاهنا أسندنا إليه القيام، فعلمنا أن زيد اسم للإسناد إليه، أن تسند إلى الاسم ما تتم به الفائدة. فهنا تمت الفائدة، وهي أن المستمع فهم قيام زيد. قال: فقام فعل مسند، أسندناه إلى الاسم، وزيد اسم مسند إليه، أسندنا إليه القيام. من فاعل القيام؟ زيد. فبهذا الإسناد عرفنا اسمية زيد. وهكذا التنوين، قام زيد، عندنا علامتان: العلامة الأولى الإسناد، والعلامة الثانية التنوين. وإنما اختص الإسناد إليه بالاسم لأن الفعل وضع لأن يكون مسندا فقط. نعم.
وهذه العلامة هي أنفع العلامات، إذ بها استدل على اسمية التاء في قولك ضربت بتثليثها، ألا ترى أنها لا تقبل أل ولا التنوين ولا غيرهما من العلامات سوى الإسناد إليها.
وهذه العلامة هي الإسناد إليه، هي أنفع العلامات، وهذا ما قاله جمع من علماء النحو كابن هشام وغيره، لذا قدمها الرعيني رحمه الله تعالى بالذكر. فقوله هي أنفع العلامات لوجود هذه العلامة في المواضع التي لا يوجد فيها غيرها من العلامات. قال: إذ بها استدل، بهذه العلامة الإسناد إليه استدل علماء النحو على اسمية التاء في قولك ضربت. فإذا جئت مثلا إلى الخفض لم يصلح التنوين، كذلك دخول الألف واللام حروف الخفض، علمنا اسمية التاء في قولك ضربت أو ضربت أو ضربتي بالإسناد بهذه العلامة. ولهذا قلنا في قوله هي أنفع العلامات، لأنها علم بها اسمية التاء مثلا ولا تدخل عليها سائر العلامات الأخرى، فتوجد في موضع لا يوجد فيه غيرها من العلامات. قال: في قولك ضربت بتثليثها، أي بتثليث التاء من ضربت، فتقول ضربت للمتكلم، ضربت للمخاطب المذكر، ضربت للمخاطبة المؤنث، هذا معنى التثليث هنا. فالتاء هذا عرفنا أنها اسم، تقول مثلا ضربت، ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وهكذا في الضم والكسر أي في محل رفع فاعل، ضربت، ضربتي، ضربت. قال: ألا ترى أنها لا تقبل أل؟ ولهذا قلنا أنها توجد في موضع لا يوجد فيه غيرها من العلامات، ولا التنوين ولا غيرهما من العلامات سوى الإسناد إليه. قلنا لذا قدمه في الذكر، لأنه أنفع العلامات أو من أنفعها. نعم.
وقوله وبالخفض، الخفض علامة من آخر الكلمة.
تقدم معنا أن هذه هي العلامات، منها ما يكون من أول الكلمة ومنها ما يكون من آخره، فالخفض من العلامات التي تكون من آخر الكلمة. والخفض عبارة الكوفيين، والجر عبارة البصريين، وبعضهم يقول إن البصريين والكوفيين يعبرون بالجر، إلا البعض من الكوفيين يعبر بالخفض، وعلى كل الأمر سهل. فالخفض هذا من العلامات التي يعرف بها الاسم ويميز بها عن الفعل والحرف، هذا الخفض علامة من آخر الكلمة. نعم.
وهو لغة ضد الارتفاع.
الخفض في اللغة ضد الارتفاع، فالمكان المنخفض وضد المكان المرتفع، وبعضهم قال الخفض من التذلل والانخفاض. نعم.
واصطلاحا تغيير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها.
في اصطلاح النحويين، وهذا التعريف على القول بأن الإعراب معنى، بأن علماء النحو اختلفوا، فمنهم من قال إن الإعراب معنوي وعليه فيكون الخفض تغيير مخصوص علامته الكسرة أو ما نابع عنه، فيكون الخفض علامة. وأما على القول بأن الإعراب لفظي فالخفض هو نفس الكسرة، الخفض هو نفس الكسرة، وسيأتي معنا هذا مفصلا، وقد تقدم معنا بيانه مبسطا في شرح التحفة السنية. على كل، الخفض تغيير مخصوص، فتقول نظرت إلى محمد، شهيدنا محمد اسم لدخول الخفض، وهكذا حرف الخفض والتنوين، هذا التغير مخصوص موجبه دخول العامل في مثالنا إلى، علامته علامة هذا التغير الكسرة فيسمى خفض أو ما ناب عنها، سيأتي معنا ما ينوب عن الكسرة. ثم مثل فقال نحو مررت بزيد، مررت فعل وفاعل والشاهد بزيد، فالباء حرف جر وزيد اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، فهنا تغير زيد تغيرا مخصوصا بسبب دخول حرف الجر فصار مجرور. وجاء غلام زيد، وهذا الجر بالإضافة، الجر بالإضافة، فمثل بالمثالين مررت بزيد الجر بحرف الجر وجاء غلام زيد بالإضافة، فجاء فعل ماض وغلام فاعل، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، والشاهد من المثالين زيد فهو اسم، وعرفنا أنه اسم بالخفض. نعم.
وقوله وبالتنوين، التنوين علامة من آخر الكلمة، وهو لغة التصويت، يقال نون الطائر إذا صوت.
قوله وبالتنوين، فالواو هنا بمعنى أو، يعرف الاسم كذلك بالتنوين من هذه العلامات، والتنوين علامة من آخر الكلمة كما سيأتي معنا، نون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. إذن التنوين من علامات الاسم، ما يميز به الاسم عن أخويه الفعل والحرف، التنوين علامة من آخر الكلمة. قال وهو لغة، أي التنوين في لغة العرب، التصويت، يقال نون الطائر إذا صوت، إذا أخرج صوتا فيقال نون الطائر، فالتنوين في اللغة التصويت. نعم.
واصطلاحا نون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم.
واصطلاحا أي في اصطلاح النحوي، نون فأخرج غير النون من الحروف، زائدة فأخرج الأصلية، ساكنة هذه النون الزائدة ساكنة أخرج المتحركة، نحو نحن ونحو آمن، تلحق، واعلم أن الدخول من أول الكلمة واللحوق من آخرها، فيفرق العلماء بين اللفظين، تلحق أي هذه النون آخر الاسم فأخرج الفعل والحرف لفظا أي تلفظا ينطقها، وتفارقه تفارق الاسم خطا عند الكتابة، مثلا خالد تنطق نونا لكنها لا تكتب، فهي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا في اللفظ خالد، فنحن ننطق نونا لكنها لا تكتب، وهذا على خلاف الأصل، فالأصل أن ما ينطق يكتب، أن يكتب الشيء على حسب ما ينطق به إلا في التنوين. قال وتفارقه خطا، فإذا كتبت خالد آخر هذا الاسم الدال، ولهذا من الخطأ أن ترى من يكتب النون خالد فيجعل بعد الدال نون، وهذا خطأ لأنه تنوين. قال استغناء عنها، عن هذه النون الزائدة بتكرار الشكلة، سواء كانت بالضم أو بالكسر أو بالفتح. خالد جعلنا ضمتين، خالدا فتحتين، خالد كسرتين، هنا بتكرار الشكلة. فالشكلة الأولى للإعراب، والثانية عوض عن التنوين في الاسم المفرد، تقول جاء خالد، جاء خالد، فالشكلة الأولى للإعراب والثانية للتنوين. لذا قال استغناء عنها، أي لم تكتب خطا للاستغناء عنها، عن هذه النون بتكرار الشكلة. متى يكون هذا؟ قال عند الضبط بالقلم. ثم مثل بأمثلة فقال
نحو زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات ويد وأخ.
مثل بهذه الأمثلة لبيان أنواع التنوين، تنكير وعوض وتمكين ومقابلة وغير ذلك، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المطولات. قال نحو زيد، فعرفنا أن زيدا اسم للتنوين، وهكذا رجل وصه وحينئذ ومسلمات ويد وأخ، دخول التنوين في آخر الكلمة. فعلمنا أن هذه الكلمات أسماء، لأن من علامات الاسم التنوين، لأن الفعل والحرف لا ينون. نعم.
فهذه ونحوها أسماء للحوق التنوين لها،
للحوق التنوين أي في آخره، تقدم معنا أن لحوق الشيء في آخره والدخول على الشيء في أوله. نعم.
وقوله وبدخول الألف واللام، ال علامة من أول الكلمة، نحو الرجل والضارب واليزيد ونحوها، وتبدل لام ال ميما في لغة حمير، نحو أم رجل وام فرس.
قال وبدخول الألف واللام، من علامات الاسم التي تميزه عن الفعل والحرف دخول أل. قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. انتقد على المصنف قوله الألف واللام، وقالوا الأولى أن يعبر بأل. قال ابن هشام في المغني قولهم أل أقيس من قولهم الألف واللام، وقد استعمل التعبير بهما الخليل وسيبويه. لماذا قالوا أولى؟ قالوا لأن القاعدة في لغة العرب أن اللفظ إذا كان مكونا من حرف فينطق باسمه، الباء التاء الثاء، إذا كان مكونا من كلمتين فأكثر فينطق به، ما تقول الألف واللام، تقول أل. وبعض العلماء اعتذر للمصنف وكذا لابن آج الروم، قالوا الألف واللام لاختلاف علماء النحو ما هي المعرفة في الألف واللام، منهم من قال الهمز وصلا أو قطعا، ومنهم من قال اللام، ومنهم من قال المجموع. وعلى كل الأمر سهل، والذي يظهر لي أنه قال الألف واللام تسهيلا على الطالب المبتدئ، والأمر سهل. والرعيني تبع ابن آج الروم رحمه الله، لأن ابن آج الروم قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، لذا عدل الشارح عن الألف واللام فقال أل. قال أل علامة من أول الكلمة، أي تدخل على أول الكلمة، نحو الرجل والضارب واليزيد. ومثل بالرجل لأل التعريفية، والضارب الموصولة، واليزيد الزائدة ونحوها، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في غير هذا الكتاب. فقولنا الرجل اسم أم فعل أم حرف؟ ننظر إلى العلامات. فرأينا أل في أول الكلمة، وأل من علامات الاسم، إذا الرجل اسم، الضارب كذلك، اليزيد كذلك، إذن من علامات الاسم دخول الألف واللام. قال وتبدل لام ال ميما فتقول أم، تبدل اللام عندنا الهمزة واللام، فاللام هذه تبدل ميما في لغة، هذه اللغة لغة حمير وهم موجودون في بلاد اليمن ويتكلمون بهذه اللغة. قال نحو أم رجل، فلا يصح أن تقول أم رجل لأن أم ال ولا يجتمع ال التعريف مع التنوين، فتقول أم رجل وأم فرس. ومنه جاءت الرواية وإن كانت ضعيفة في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر أم صيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، وأهل اليمن سيما في جنوب اليمن يتكلمون بها، يتكلمون بهذه اللغة ولهم أشعار في ذلك تأتي معنا في الموسعات. فإذا رأيت أم علمت أن الكلمة اسم، لأن أم لغة في أل وهي لغة حمير، لذا ذكرها الشارح. فترى علماء النحو يقولون ومثل أل أم الحميرية، أي أنها تفيد التعريف وتعلم أن الكلمة اسم. نعم.
وقوله وحروف الخفض وهي علامة من أول الكلمة، نحو خرجت من البيت إلى المسجد، وسيأتي الكلام عليها في المخفوضات إن شاء الله تعالى.
قوله وحروف الخفض سميت بذلك باعتبار عملها، قال وهي أي حروف الخفض علامة من أول الكلمة أي تدخل على الكلمة، نحو خرجت، وهذه الحروف حروف المعاني بقوله وحرف جاء لمعنى، خرجت من البيت إلى المسجد، فالشاهد عندنا البيت والمسجد، واجتمعت علامات. فقولنا من البيت علمنا أن البيت اسم لوجود علامات من علامات الاسم فيه، أولى هذه العلامات من حرف من حروف الخفض، فمتى ما رأيت حرفا من حروف الخفض داخلا على كلمة فاعلم أن هذه الكلمة اسم، هذا أمر. العلامة الثانية ال في قولنا البيت، العلامة الثالثة الخفض، وهكذا القول إلى المسجد. قال وسيأتي الكلام عليها على حروف الخفض في المخفوضات إن شاء الله تعالى، وهذا ما اختصره الرعيني، فابن آج الروم ذكر بعض هذه الحروف وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. الرعيني في متممته أخر الكلام على حروف الخفض إلى موطنه في باب المخفوضات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى والأمر سهل. بعض أهل العلم قال إن الرعيني وغيره ذكر الخفض فاستغنى عن ذكر حروف الخفض، فأجاب قال فإن قلت لما ذكرها أي حروف الخفض مع الخفض فالخفض يغني عنها، قلت إنما نص عليها لتدخل الأسماء المبنية نحو هذا، فإن الخفض لا يظهر فيها بل هي في محل خفض لأن إعراب المبني محل، هكذا قال، والأمر في ذلك سهل، لما بين الخفض بين عامله وهو حرف الخفض، فالأمر رعاكم الله سهل. نذكر بعض هذه الفوائد، من فهمها فالحمد لله ومن لم يفهمها فالحمد لله.